بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من بعد دعوته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نستأنس بكتاب الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبنا به، فلا ينبغي أن يخلو مجلس من التذكير بشيء من كتاب الله سبحانه. فالبركة تحل، ومن معاني البركة التي تحل بركات دنيوية وبركات أخروية. فمن البركات الأخروية أننا نثاب كلما اقتربنا من كتاب ربنا تلاوة ومدارسة وعملا وتبليغا وإعمالا، كلما اقتربنا من كتاب الله نثاب. فمع بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، مع قول الله تعالى في شأن زكريا عليه السلام: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. لماذا أخفى زكريا عليه السلام النداء؟ وفي الباب أيضا، ونقف معها أيضا وقفة، وهي قول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لماذا أخفى زكريا صلى الله عليه وسلم الدعاء؟ من العلماء من قال: هذا الأصل في الدعاء أن يكون في خفاء، إلا إذا كان دعاء جماعيا يهم المسلمين كلهم، فحينئذ يجهر المسلمون بالدعاء وبالقنوت في الصلوات والتأمين كذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة الاستسقاء مثلا دعوة عامة يجهر بها وتعلن. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: فإذا اللهم أنجز لي ما وعدتني، ورفع يديه حتى يعلم أصحابه. لكن هناك أمور إخفاء الدعاء فيها أولى، إخفاء الدعاء فيها أولى. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. لذلك يستحب لك أن تدعو لإخوانك بظهر الغيب، بظهر الغيب في حال غيابهم. ما يفعله كثير من الناس: أنا قد دعوت لك، قد دعوت لك، قد دعوت لك. هذا خلاف الأولى، الأولى إخفاء هذا الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء في تفسير قول يعقوب عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي، أنه أخر الدعاء إلى الثلث الأخير من الليل ليكون بعيدا عنهم ويدعو الله لهم بما يشاء ربي أن يوفقه له. أعود فأقول: ذكر العلماء في أسباب إخفاء زكريا عليه السلام للدعاء أمورا. من هذه الأمور أن زكريا رأى أن الأبلغ هو إخفاء الدعاء، هذا وجهه. ومن هنا تعلم، لأن الله قال في شأن زكريا مع طائفة من الأنبياء عليهم السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدم، تأسوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يخفي الدعاء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فقمت أبحث عنه، فمسسته فإذا رجلاه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك، وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان من دعائه أيضا في السجود: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فإخفاء الدعاء أولا هو الأفضل لفعل الأنبياء لهم، ثانيا لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قيل الاعتداء هنا اعتداء في الدعاء، وله أبواب أخرى. ادعوا ربكم تضرعا تذللا وترجيا وخفية، أي في خفاء، في خفاء. فهذا أولا أنه امتثال لأمر الله واتباع لسنن الأنبياء. ثالثا أنه أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. فالعمل إذا كان بعيدا عن أعين الناس، العمل الصالح كلما كان أفضل، كلما كان أفضل، وخاصة إذا لم تكن تقصد أن يتأسى بك الناس. الصدقات مثلا، قال ربي سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فكذا إخفاء الدعاء، ولذلك كانت صلاة الفريضة، لأن الناس كلهم يصلون الفريضة المسلمون، لكن صلاة النافلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. قال محمود بن لبيد أتانا رضي الله عنه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب في حينا، ثم أمرنا أن نصلي هاتين الركعتين اللتين بعد المغرب في بيوتنا. كان الرسول يصلي الركعتين أيضا قبل الفجر في بيته، كان يصلي صلاة الليل في بيته، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصلاة دعاء الشخص في خفاء أبعد عن الرياء. هذا الوجه الثالث. قلنا الوجه الأول امتثال لأمر الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ثانيا اتباع لسنن المرسلين. ثالثا البعد عن الرياء. رابعا البعد عن حسد الحاسدين وتشويش المشوشين. فإن كل نعمة ينعم الله بها عليك لها حاسد، لا حاسد على قدرها، لا حاسد على قدرها. وكلما ازدادت نعم الله عليك ازداد الحساد. إذا كنت إماما في التقى نبي، هناك حساد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فكل نعمة لها حاسد. فإذا وفقك الله للدعاء فستجد حسادا أيضا. فأنت تقول يا رب وفقني، يا رب وسع علي وارزقني، وخلق الله يخرب بيتك، لا أتمنى لك أن توفق. تقول يا رب وفق أولادي ويسر لأولادي أمورهم، ويسر لبناتي أمورهن، وبجوارك شخص شوش يا رب لا تعطيه هذا، يا رب افعل به. فالاتقاء هذا الحسد، قل إنما لا حاسد، ابتعد عن أعينه. وأنت تدعو من باب أيضا إخفاء النعم عن الحساد. أحيانا الله قال وأما بنعمة ربك فحدث، أصلا أنه حدث، لكن هب أن هناك حاسد يحسدني على هذه النعمة. فيعقوب حينئذ عليه السلام قال ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. والرسول قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. لا تحدث كل الناس بنعم الله عليك، لكن الناس الذين لا يحسدونك ويحبون لك الخير حدثهم وأخبرهم بنعم الله عليك، وأعمل بمقتضى نعم الله تبارك وتعالى عليك. الوجه الرابع الخامس الذي يذكره العلماء أن زكريا عليه السلام لم يحب أن يوقع الناس في ظن سيء به، باب إبعاد التهمة عن النفس. فمثلا إذا رأى الناس رجلا كبيرا طاعنا في السن وشعره أبيض، وامرأته عاقر طول حياتها عاقر وباء وأصبحت عجوزا كبيرة في السن، ورأوه قائما يدعو يا رب ارزقني بولد صالح. كل رجل ماله اختل عقليا ولا ما الذي حدث له؟ طول عمره لا ينجب وكبير السن وعظمه اشتعل الرأس فيه شيبا والعظم ضعف ورق والزوجة عقيم، كيف هذا الرجل يدعو؟ فقد ينال منه أحد ويتهمه في عقله، فحتى لا يقع الناس في إثم ما أحب أن يقع الناس في إثم وهم يجهلون قدرة الله سبحانه. ليس الناس كلهم يعرفون قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير، فلم يحب أن يوقع الناس في الحرج. والأنبياء عليهم السلام حريصون على أممهم ألا يوقعوهم في العنت، ولا يوقعوهم في الظن السيء بالله سبحانه، ولا يوقعوهم في جهالات. فإن الناس من عادتهم أنهم يعادون ما جهلوه، قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وقال سبحانه وتعالى في شأن موسى مع الخضر، قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فهم لا يعرفون أن زكريا عليه السلام قوي الصلة بالله ولا ييأس من رحمة الله، فإذا قام يدعو قد يضحك أحد منه وقد يسخر أحد فيهلك بسبب سخريته من نبي من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ذلك هذه من الحكم في هذا الباب التي أوردها العلماء حول منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج ببنت أبي جهل على فاطمة، ليس لأن التعدد محرم، لا، بل قال النبي إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. ففاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله، فإذا بنت أبي جهل سبتها معنى أنها سبت رسول الله فاستهلك، فالرسول يحافظ أيضا على مسلمة أخرى من الوقوع في كبيرة أو في كفريات ويتجهل، قد تحملها غيرتها وكونها امرأة أن تنال من فاطمة كضرة من الضرائر، فالرسول ما أحب ذلك لها. الوجه الخامس الذي ذكره العلماء أن زكريا عليه السلام أخفى هذا الدعاء حتى لا يقع الناس في إثم فيما يتعلق به أيضا. سادسا أن إخفاء الدعاء دال على معرفة الداعي بربه، أنه قريب وأنه يسمع سبحانه وتعالى. أقول نفسي يا رب ارزقني، أنا عارف أن الله يسمعني. ذلك قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع لأقوالي العليم بأحوالي والسميع بكل والعليم بنواياي السميع لكل شيء العليم بكل شيء. فالإصرار بالدعاء كذلك يدل على معرفة الداعي بربه سبحانه وتعالى، معرفة الداعي بربه سبحانه وتعالى، وأنه يعلم أن الله قريب، أن الله قريب. وفي الحديث وإن كان في سنده ضعف يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، أم بعيد فنناديه، سنده في ضعف، فنزلت الآية ويسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. الوجه السابع الذي يذكره العلماء في فوائد إخفاء الدعاء أن الناس كانوا لا يحبون أن يطلع أحد على أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى، فكل شخص له مع الله سبحانه وتعالى حال لا يحب أن يطلع عليها أحد من الناس، إن دعا لم يستجب له سيشمت شامت، إن دعا فاستجيب له يحصده حاسد. فالناس لم يكونوا أهل الصلاح أعني يحبون إظهار أحوالهم مع الله. وإذا أنشد منشد قائلا من صرروه فأبدى السر مجتهدا، لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس حاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. وذلك فإن أويس الرذل رحمه الله تعالى، أويس القرني رحمه الله تعالى، ولاف عليكم أمره أن الرسول عليه السلام ذكر أويسا وأنه رجل به برص، ولبره بأمه دعا الله فشفاه من هذا البرص إلا موضع إصبع. فكان عمر يسأل أمداد أهل اليمن سواء الذين أتوا للحج أو للجهاد فيكم أويس، حتى وقف عليه. المهم أن في النهاية الحديث معروف، عمر قال له استغفر لي يا أويس، فاستغفر، قال بل أنت استغفر لي يا أمير المؤمنين، لم يذكر لنفسه مناقب، قال أنت أمير المؤمنين صاحب رسول الله، كيف أنا استغفر لك؟ يحب أن يخفي حال نفسه. فقال بل استغفر لي يا أويس، فأخبره بحديث النبي عليه السلام فاستغفر له أويس. ثم إن عمر قال لأويس يا أويس أين تذهب؟ قال إلى الشام يا أمير المؤمنين. قال أكتب لك رسالة إلى أميرها؟ قال لا يا أمير المؤمنين، أكون رجل في غبراء الناس، يعني لا يحب أن يكون معروفا، لا يحب أن يكون معروفا في الناس. فماذا كان بعد ذلك؟ قضى حاجته من الشام كبشر كسائر الناس، ثم ذهب إلى اليمن وعاش كما يعيش، ولم يشنف الناس أن عمر قابلني وأنه قال لي، ولا أبدا ما هو بهذه الطريقة أبدا، إلى أن جاء رجل من قبيلته يحج، شيخ القبيلة يحج، فسألهم عمر عن أويس، قال لما تسأل عنه يا أمير المؤمنين؟ فذكر لهم حديث الرسول. فرجع هذا الرجل إلى اليمن فحاول اللقاء بويس، فالتقى بويس أويس لم يصنع حول نفسه قصورا عاجية، عادي يمشي في الناس، فقال له استغفر لي أويس. قال بل أنت استغفر لي، أنت رجل من حج، أنت حديث عهد بطاعة الله وبذكر لله، بل استغفر لي أنت. قال استغفر لي أويس. فتفطن أويس قال فأنت لقيت أمير المؤمنين عمر؟ قال نعم. استغفر الله ثم اختفى عن أعين الناس تماما، اختفى عن أعين الناس تماما حتى لا يفتن به أحد، ولا يلتف حوله الناس، ولا يكثر من الالتفاف، آثر البعد عن الناس، فلم يره أحد من الناس حتى لحق بالله سبحانه وتعالى. كل ذلك حفاظا على حاله مع الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. ويش طبعا هذه مسائل لا فقه، متى تكون ومتى لا تكون، متى تستحب ومتى يكون غيرها أحب. ماذا نفعل؟ سبيل مثال الخضر مع موسى عليه السلام، دخل قرية استطعم أهلها، يا جماعة يا أهل القرية أتونا طعام. من المتكلم؟ المتكلم كليم الله المصطفى على الناس بالرسالات وبالتكليم في زمانه، واحد كلمه ربه من أولي العزم من الرسل، اصطفيتك على الناس برسالات وبكلام، وآخر عنده علم أعظم من علم موسى في باب، عبدنا الخضر أعلم منك، هذا عالم علم علمه الله يا لا يعلمه موسى، وهذا كليم الله. ودخل القرية، ما قال موسى أنا الكليم، موسى أتولي لقمة ولا أتولي يعني فلوس ولا أي حاجة، والخضر كذلك، بل استطعم أهلا، يا جماعة حق الضيف، يا جماعة ضيوف غرب طمونة، فأبوا أيضا، لا ما عندنا أكل. وصل الحال، ما دلل موسى عليه السلام على سؤاله، قال أنا الكليم موسى أطعمونا ولا هذا الخضر عالم كبير، ما دلل على هذا أبدا أبدا، ولا أحب أن يذكر هذا للناس، فأبوا أن يضيفهم، ومع ذلك وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فالناس لم يكونوا يحبون أن تظهر أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى أمام الناس، إلا إذا فعل ذلك أحد على سبيل أن يتأسى به غيره فقط على أساس به غير، لكن تعليل على الناس. فلذلك كانوا يحرصون كما أسلفت على إخفاء كثير من أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وإذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام قبيل بعثته يذهب إلى حراء غار في قمة جبل يتحنث فيه إلا لذوات العدد، لا يعرف أحد حاله مع الله سبحانه وتعالى، بل يتزود يا خديجة جائز لنا لقمة أو طعاما أو شرابا يكفينا يومين أو ثلاثة أيام، ويحمل الطعام ويذهب بعيدا على جبل حراء، جبل حراء وعلى غار حراء يتحنث فيه أي يتعبد فيه الله لذات العدد. وهذا يكون أدعى للتفكر، أنا ظلمت من، قصرت في حق من، يتفكر في آلاء الله كما هو حال أولي الألباب الذين ترون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا أيضا من أسباب إخفاء أحوال العباد مع الله سبحانه وتعالى. وإذا فمريم عليه السلام انتبتت من أليها مكانا شرقيا، فهذا من إخفاء الدعاء ومن أسباب إخفاء الدعاء دال على إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم أن الله سميع قريب يجيب المضطرين، وأنه يتفكر في خلق السماوات والأرض. فالدعاء المشفوع بالتفكر، مشفوع بالتفكر أولى من الدعاء المنزوع عنه التفكر. الدعاء المشفوع بالتفكر في آيات الله والنظر في خلق الله أولى من الدعاء الذي لا يشفع بالتفكر في آلاء الله وفي خلق الله سبحانه وتعالى. عبادتان انضمت إحداهما إلى الأخرى. أيضا نرجع إلى قول الله، وثم أسباب أخرى لكن لضيق الوقت اختصرت اختصارا، ثم أسباب أخرى في هذا الصدد. أرجع إلى قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. اذكر ربك في نفسك، ما من ذكر في النفس مشروع. قال تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالذكر في الملأ جائز والذكر في النفس جائز، لكن ما المراد إذن بقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة؟ فمن العلماء من قال في هذا الصدد إن المراد بالذكر إن ذكر الله بدعائه، ذكر الله بدعائه، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، خوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا خيفا من الخوف، خفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية في الخفاء. فالتضرع هنا لازم الدعاء. فمن العلماء من قال: هو واحد الوجوه في تفسير الآية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة اذكره داعيا له في نفسك، يا رب ارزقني ومنكسر لله سبحانه وتعالى، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو في الصباح والآصال عصرا. ومن العلماء من كان قال: كانت هما صلاتان في أول بدء الأمر، صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما معنيتان بقول الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إخواني في نهاية المطاف باختصار شديد، أذكر بالإكثار من الدعاء في خفاء، الإكثار من ذكر الله في خفاء، ولا تجعل كل أعمالك معروضة على الخلق، اجعل لنفسك شيئا مع ربك سبحانه وتعالى تعمله في السر، صدقة سر، تلاوة قرآن سر، قيام ليل سر، سجود في السر بعيدا عن أعين الناس، لا يكن همك كله أن عملك يظهر للناس، لا يكن ذلك، لن تخلو من الرياء، لن تسلم من الرياء إذا كانت كل أعمالك ظاهرة للناس، بل في السر تصدق، في السر استغفر. وكم نسعد والله، وهي من عاجل بشرى المؤمن، أننا ندخل على شخص من إخواننا، أو تدخل على ابن من أبنائك، أو بنت من بناتك، دون ترتيب ودون، تفاجأ أنه جالس يبكي لله سبحانه وتعالى، أو جالس يذكر الله تعالى في خفاء وقد أغلق عليه الباب. فتسعد أن تجد أحد إخوانك في الله قائم بهذا العمل، تحتقر نفسك، كل عملي مسمع يا أخي، فيه غيرك أفضل منك، قد يكون رجل ماشي في الناس ولا يعلم أحد عنه شيء، لكن الله يعلم، الله يعلم حسن نواياه وحسن سريرته وحسن إيمانه، وهو أعظم منك ألف مرة عند الله سبحانه وتعالى. تعرفون أن من أول من تصعر بهم النار أشخاص يفعلون الفعل ليراهم الناس، وقد قيل، يقال فلان عمل كذا وعمل كذا، وقد قيل. فينبغي أيها الإخوة أن نجعل لأنفسنا شيئا مع الله سبحانه، بل كل أشيئنا لله، لكن ليست كل الأعمال تظهر، إنما نخفي قدر استطاعتنا، نخفي قدر استطاعتنا، إلا ما قصد به أن يتأسى بنا غيرنا، أو ما كان الرسول يظهره من أعمال فنظهره كما كان الرسول، ومع إخلاص العمل لوجه الله سبحانه. أخلصوا لله في أقوالكم وأعمالكم ونواياكم، والموفق من وفقه الله، وتعوذوا بالله من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع وعين لا تدمع وعين لا تدمع. أيها الإخوة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.